أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد حج فرجهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: أنت تؤدي عني ديني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في علاقة الإنسان بفعله. ما هي هذه العلاقة؟ قلنا على أساسه تنوعت المدارس الفكرية والاتجاهات العقدية إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول اتجاه الجب، وذكرنا معناه ووضحناه، ومن ثم ناقشناه في الأبحاث السابقة وانتهى بحمد الله. الاتجاه الثاني هو التفويض، بأن هذا الفعل هو فعل الإنسان حقيقة وليس لله أي أثر ودخل، وهذا مسمى بالتفويض، ونسب التفويض الاعتزالي. الاتجاه الثالث هو نظرية الأمر بين الأمرين. نحن لازلنا تقريبا الآن في الاتجاه الثاني، بعد أن أوضحنا معنى التفويض الاعتزالي ووضحنا وقولبنا هذه النظرية، وقلنا بأن هذه النظرية هي بلا إشكال منسوبة ومتحققة هذه النسبة للمعتزلة، كما قرأنا جملة من تصريحات الأعلام قديما وحديثا من روادهم وغيرهم، أشرنا إلى أنه ماذا أخواني؟ إلى أن هذه النسبة نسبة صحيحة، يعني كون هذه نسبة التفويض أو من نظرية التفويض منسوبة إلى من؟ إلى المعتزلة. نعم، بعضهم استثنى بعض الأفراد من أقطاب المعتزلة، يعني كما يستثنى مثلا أبو الحسين البصري أو حسن البصري أو الحسين البصري أو شيء أو وكذلك شخص آخر، يعني بعض الأفراد، وإلا عموما بعضهم يتبنى هذه النظرية. نحن في الأبحاث السابقة إذا تذكرون إخواني يعني قرأنا جملة من عباراتهم ومن أدلتهم. هنا على مستوى إخواني، على مستوى الأدلة طبعا، هم ساقوا مجموعة من الأدلة، أدلة نقلية وأدلة ماذا؟ عقلية. إذا تذكرون في البحث السابق، أنا فقط عشان أربط الأبحاث، إذا تذكرون في البحث السابق قلنا أن التفويضي اعتمد على دليل عقلي، وهو من خلال التنظير لما هو واقع في هذه الفواعل العادية الموجودة، حيث قال بأنه عندما نجد أن البناء يبقى بعد باني، أو أن هذا الكتاب المؤلف يبقى بعد مؤلفه، نجد أن المؤلف يموت، نجد أن البناء ماذا يموت، والحال أن الكتاب موجود ولا زال قائما، والحال أن البناء لا زال قائما، فهذا يكشف لنا كما يدعون ويصورون، يكشف لنا بأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان، وعندما أوجده بعد انقطعت له عنه الصلة، فهو يحتاج هذا الإنسان وهذا الممكن يحتاج إلى الله حدوثا لا بقاء، فقط يحتاج إلى الله على مستوى الحدوث لا على مستوى البقاء. ماري واضح هذه المسألة؟ إذن هذا الإنسان يحتاج إلى الحق سبحانه وتعالى، ماذا يحتاج إليه؟ على مستوى الحدوث فقط لا على مستوى البقاء. من هنا طوروا هذه من خلال الأمثلة والتقريبات والتوضيحات وعدة ويعني عدة بيانات ذكروها وبلوروها لإثبات هذه القضية. واضح؟ هذا هو مدعاهم وهذا هو دليلهم صحت على مستوى الإثبات العقلي. طبعا عندهم أدلة أخرى، أدلة أخرى ذكرت في محلها هناك، وذكرها يعني جملة من أعلامهم يعني كما يذكرونها، أنها يعني على كل حال أدلة موجودة في محلها، أنا ما أريد أستعرضها لأن الوقت لا يسع هناك في محلها، لكن هذا تقريبا عمدة يعني عمدة التصويرات الموجودة، ولا يعني هم يستدلون بآيات كما تعلمون، هم بآيات قرآنية التي توضح صراحة أن هذا هو فعل الإنسان وما إلى ذلك كما سنقرأ. لكن يبقى الكلام إخواني، هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ في هذا اليوم نحاول أن نستعرض بشكل مختصر، وإلا البحث طويل جدا، إحنا فقط نقرب نقول هذا الكلام ليس بتام إطلاقا، من قال لكم أن علاقة الممكن بالواجب علاقة ماذا؟ علاقة أحسنتم علاقته في الحدوث دون البقاء. لابد أن نأتي لنبحث ما هي حاجة هذا الممكن. هذه مسألة مهمة، ما هي حاجة هذا الممكن؟ هل حاجته فعلا تكون فقط في حدوثه، يعني إخراجه وكذا وانتهت كل شيء وانتهى كل شيء؟ لا، أو لا أن هناك إن صح التعبير حاجة حقيقية تعلقية من هذا المعلول، هذا الممكن بمن؟ بعلته المفيضة، بعلته الموجدة. واضح؟ هنا انفتح بحث عند الحكماء وعند حتى المتكلمين، جدلية عامة ليس فقط في خصوص فعل الإنسان أو في أفعال الإنسان أو في هذا الممكن وهو الإنسان فقط، لا، الممكن أعم، الممكن يشمل الإنسان وغيره. معنى الممكن هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى ماذا؟ ممكنا. مثل العالم، العالم كل ما سوى الله كالاصطلاح عند الحكماء. انفتح ملف وبحث مفصل في محله هناك، حاصله هو هذا، وإلا الكلام طويل خصوصا في الأبحاث الفلسفية على مستوى البداية وعلى مستوى أبحاث فلسفية، وضحنا هذه المطالب في محله لكن بشكل ما يناسب هذا البحث على نحو الاختصار. أن هذا الممكن حاجته لهذا الواجب ما هي؟ هنا نظريات متعددة. حاجته بعض النظريات تقول الحدوث، يعني يحدثه، لم يكن فيجعله كائن، لاحظ الحدوث. نظرية أخرى تقول بأنه الممكن لكونه ماهية يحتاج ماذا؟ إلى علة، لأن الماهية ما يعني الإنسان بما هو هو لا موجود ولا معدوم، تعبير بعض العلماء يسميه الخلاء الذاتي، يعني لا يقتضي لا الوجود ولا يقتضي العدم. عبارة لطيفة الشيخ المطهر قدس الله نفسه وزكي يقول بأن هذا الموجود الممكن لو شققنا بطنه الماهية بما هي هي ماذا؟ لا نجد في حق في حدها، في تعريفها، في كذا، أن يؤخذ في حدها وتعريفها الوجود أو العدم. الإنسان بما هو إنسان، لا تقول الإنسان موجود أو الإنسان معدوم، لا، أسموه الإمكان الماهوي. وإحنا في أبحاث التوحيد ذكرنا هذا المطلب إذا تذكرون، عندما تكلمنا عن أدلة إثبات الواجب. وعندنا الإمكان الفقري بأن النظر إلى نفس الوجود، هذا الوجود بذاته ماذا؟ هو عين الفقر والحاجة والتعلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لأن في الإمكان الماهي يلحظ الماهية، فهذه الماهية لكي تنوجد تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يخرجها من حد الاستواء. شان حد الاستواء كان هكذا، هنا الوجود وهنا العدم، الماهية أن تكمن في الوسط إن صح التعبير، لكي تخرج إلى حد الوجود تحتاج إلى موجد، لكي تخرج إلى العدم تحتاج إلى عدم العلة، هكذا يقولون. واضح؟ على كل حال إخواني، هذا على مستوى الإمكان الماهوي. فالنتيجة على مستوى الإمكان الماهوي لا يستقني المعلول عن ماذا؟ عن علتي، كما في الحدوث لا يوجد قائل يقول بأن الممكن لا يحتاج إلى علة، هذا خلاف الفطرة وخلاف البديهة. نعم، العلاقة، ما هي تلك العلاقة؟ ما هي مقدار الحاجة إن صح التعبير؟ على مستوى الحدوث أنه لم يكن ثم كون، أكثر من كذي ما يعني حدوثا لا بقى، هذا مقدار الحاجة. على مستوى الإمكان الماهوي بحث، على مستوى الإمكان الوجودي، على مستوى الإمكان الوجودي اللي هو نظرية ملا صدر عليه الرحمة، ويتأناها جميع الآن من بعد ملا صدر أو الأغلب من هذه المدرسة، يعني الأغلب من تأثروا بهذه المدرسة يعتقدون بهذا الاعتقاد، بأن الإنسان عين الفقر ماذا؟ أو أن الممكن عين الفقر والحاجة، يعني الحاجة والفقر والتعلق في صميم ذاته، هسموه إمكان فقري أو إمكان وجودي، يعني الفقر والحاجة عين ذاته. فهذا الممكن الذي هو هذا الفقر الذي هو عين ذاته، هذا الفقير بطبيعة الحال إذا كان موجودا هو عين الفقر والحاجة تعلقيا، هذا بطبيعة الحال لا يستغني عن العلة، لا في البقاء ولا لا في الحدوث ولا في البقاء، كما أنه يحتاج إلى العلة أن تفيض عليه الوجود، كذلك يحتاج إليها في مرحلة ماذا؟ البقاء والاستمرار. أصلا لا يمكن ماذا؟ أن تنفك هذه العلقة وهذه العلاقة. وهذا ما تبناه ملا صدره وجملة من الأعلام يطرحون هذه المسألة مثلا باب التقريب، طبعا ولا الأبحاث جدا مفصلة، يعني مثلا الشهيد الصدر قدس الله نفسه في كتاب فلسفتنا صفحة 267 لا عبارة لطيفة في بأنه في تفسير الحاجة إلى العلة، يعني ما هي عاجة المعلول إلى علته. يقول: وهذه هي نظرية الإمكان الوجودي للفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي، وقد انطلق فيها في هذه النظرية من تحليل مبدأ العلية بنفسه أو مبدأ العلية نفسه، وخرج من تحليله ظافرا بالسر، فلم يكلفه الظفر بالسبب الحقيقي لحاجة الأشياء إلى عللها أكثر من فهم مبدأ العلية فهما فلسفيا عميقا. وطبعا عندهم توضيحات بأن نفس يعني هذا المعلول ما هي حقيقة علته أصلا، ما هي حقيقة علته، هذه العلة التي لا يمكن أصلا أن يستقني عنها المعلول ماذا؟ لا حدوثا ولا بقاء. الآن بالتقريب الآن يقولون هذا الوجود كل عالم الإمكان، سواء العالم الإمكان سواء عالمنا المادي أو عالم المثال أو عالم المجردات حسب العوالم وتطابقها في بحث في محل هناك، هذه العوالم بكلها كل عالم الإمكان أصلا خصوصا عالم المادة على نظرية ملا صدر في قضية اللي هو الحركة الجوهر، كل هذا العالم في تغير دائم ومستمر، يعني هو دائما يخرج من حالة إلى حالة لا ينقطع، فكأنه دائما في تجدد وتطور. لاحظ يعني ينظرون بأي مثال الآن، يقول لأن نحن يعني إحنا الآن باب المثال، إحنا لأن أنسنا بهذا الوجود بهذا الطريق صور ثابت له دائما في حالة تبدل وتغير، دائما في حالة ماذا؟ استمرار. لاحظ خروج من حالة إلى حالة. نعم نحن بأنسنا من صح التعبير شوفها شيء واحد ثابت، لا ليس ثابت، العالم متحرك، العالم المادي متحرك وسيال ويخرج من حالة إلى حالة حتى يصل إلى أن يتجرد، يعني يصل إلى العالم الآخر بكل شراشره. مثال تقريبي لهذه الفكرة مثل أن هذا الضوء، هذا الضوء من قال لك ثابت؟ هذه الإضاءة ثابتة، الإضاءة ليست ثابتة، هذا في كل آن يفيض عليك إضاءة، يعطي طاقة والطاقة تستمر، فتستمر الإضاءة، الإضاءة مو شيء ثابت، أنت لأنك ما عندك التحليل لها أو أنست بها بهذه الطريقة تراها ماذا؟ تراها ثابتة، والحال أن الإضاءة ليست بثابتة أطلاقا. مثال تقريبي آخر الآن، يقولون كمن رأى القمر منعكسا في نهر جار صاف، نهر عندك صافي يجري وتشوف القمر وين ينعكس، تنعكس صورته بوضوح على سطح الماء، انت تنظر له تقول الصورة ثابتة، صح تصور ان الصورة ثابتة، لكن هذا النظرة الساذجة البسيطة ولا النظرة الدقيقة التحليلية، لا هذه صورة تلو صورة، صورة تذهب وصورة تأتي، أحسنتم، لأن الماء يجري هذه صورة تذهب وصورة، لكن بطريقة السرعة والحركة ما تلحظها أنت، ما ملتفت إلى هذه النقطة، أحسنتم الحركة أي فكل العالم بهذا وجودي وجودك، وهذا يكشف عن أن هذا الممكن دائما يحتاج الإفاضة من الله سبحانه وتعالى في أساس وجودي، على مفر كان التام أساس الوجود، وعلى مفر كان النقص كمالات وجودي علمي قدرتي حياتي، ومن هنا لو يقطع الله فيض لحظة واحدة على مستوى كمالاتك تنتهي كمالاتك، لو يقطع فيضه على مستوى وجودك ينقطع وجودك ينتهي وجودك، هذا نافع لنا، هذا ليش عمق، لأن بعد ما نحتاج نكرر على مستوى نظرية الأمر بين الأمرين، فالتفتوا إليه. إذن هذا التحليل مهم أخواني، هذا التقريب مهم. إذن على هذا التقريب على هذا المعنى يتضح أن هذه النظرية أن هذا الممكن هو عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والبعض يستأنس بهذه الآية ما من باب التفسير، الله أعلم بحقائق الأمور، ولكن كما يستأنسون بهذه الآية فهم وإيش القول في قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، هي نظرية اللبس بعد اللبس، يعني حالة تأتي حالة تأتي حالة تأتي حالة وهكذا، يعني في استمرار في هذا الوجود. بحث هذه متسمى نظرية ملا صدر في هذا البحث. إذن هذا المعنى الفقر الوجودي والحقيقة وحقيقة الفقر في هذا، هذا أشبه الآن الأخوان دارسين في علم الأصول مثل مسألة المعنى الحرف المتقوم حقيقة بمن؟ بطرفي، أحسنتم، المعنى الاسمي، أحسنتم، الوجود الرابط، عين الربط والتعلق، يعني على، لفظ على هذا معنى حرفي، على يعني الاستعلاء، هذا على لا تظهر حقيقته، لا تبرز إلا من خلال ماذا؟ طرفين. مثلا جلست على الطاولة، جلست معنى اسمي، على الطاولة معنى اسمي، فمتى ظهر على حقيقته وبرزت وظهرت؟ ببركة ماذا؟ طرف، لأن هذا معنى حرفي لا يظهر معنى إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن الطرفين، بسبب هذا، بسبب هذين الطرفين ينتشي ويخرج، وإلا هو عين الفقر والحاجة إليهما. وهكذا المعاني الحرفية قربوها يعني، فكل الممكنات هي عين التعلق والحاجة إلى من؟ إلى الله سبحانه فتعالى. على هذا المعنى أخواني بعد لا يتأتى هذا الكلام الباطل جدا، وهو ماذا؟ أن الإنسان يحتاج، أو هذا الممكن عموما يحتاج إلى علته حدوثا لا لا بقاء. أحسنتم، لا يتقوم إلا بالطرفين، أو معذرة، لا يتقوم إلا بعلته، لا يتقوم إلا بعلته، فالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يقرب بالآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واضح؟ على كل حال طبعا أبحاث كثيرة موجودة، بنقرأ بعض الروايات، لكن يوجد تحليل آخر لطيف بعد نذكره بشكل مختصر، يعني ردا على من يدعي أن الحدوث فقط يحتاج إلى الحدوث. أولا يقولون هذا الحدوث الكلام، أنتم هذا الحدوث في أي مرتبة؟ هناك نظريات طبعا تذكر في محلها، قلت لك بحث فلسفي في محله، نظريات تذكر علاقة الممكن ماذا؟ بالواجب سبحانه وتعالى، علاقة المعلول بالعلة، بعضهم قال الحدوث، هذه نظرية نوقشت في محل في الأبحاث الفلسفية. لكن حاصل ما يمكن أن يقال، يقولون بأن هذا الحدوث أصلا شيء متأخر، يعني في المرتبة الخامسة. شلون في المرتبة الخامسة؟ يذكرون بأن الماهية أول ماذا أن تتقرر، الماهية، ماهية الإنسان لكي تنوجد، أول شيء ماذا إن صح التعبير، يقولون ماذا؟ أولا هذه الماهية ماذا؟ يذكرونهم أمور خمسة، أول تقرر في أفق معناها إن صح التعبير، الإنسان بما هو إنسان، بقضى عنه موجود أو معدوم، هذا يحتاج، هذه المرتبة الأولى أنه أولا تقرر، قررت ماهيته، ثم احتاج، هذه المرتبة الثانية، ثم أوجد، المرتبة الثالثة، فوجد، يعني يعني أوجد فوجد فانوجد، أحسنتم، أوجد فانوجد، هذه كلها مراتب تحليلية أخواني، مراتب تحليلية، لاحظوا وياي، الماهية قررت، الإنسان لكي ينوجد يمر، هذه طبعا مراحل تحليلية عقلية، والواقع شيء واحد، لكن هو العقل له قدرة تحليلية، هذا بحث مهم في محله، هذا بحث مهم في محله. تفضل تفضل تفضل، هذا التحليل في محل، التفتوا إخواني، هذا التحليل في يذكر في محل تحليل مهم، تحليل إن صح التعبير واقعي نفس أمري هو، وإن كان في الواقع الخارجي ما تلحظه أنت بالتحليل العقلي. الماهية تصور تقرر، ثم تحتاج ثم توجد ثم تنوجد ثم يأتي الحدوث. فالحدوث مرتبة خامسة، فكيف تجعل المتأخر علة للمتقدم؟ هذا ردا على من؟ على هؤلاء المعتزلة. هذا بحث مهم، ردا على المعتزلة من يقولون بأن الحدوث هو علة وملاك حاجة الممكن إلى العلة. ماذا نجيبهم؟ نقول الملاك المفروض والعلة وين تكون؟ متقدمة، فلا تكون ماذا؟ متأخرة. ونحن عندما نأتي نحلل بالتحليل العقلي ماذا نجد؟ نجد أن الحدوث متأخر أين؟ في المرتبة الخامسة. فكيف يكون هذا الحدوث الذي متأخر في المرتبة الخامسة أين يكون؟ في المرتبة الأولى. هذا يلزم تقدم المتأخر وهو مؤدى طبعا اجتماع النقيضين، وهذا باطل، لأن الحدوث شيء انتزاعي، يعني بعد أن ينوجد تقول عنه ماذا؟ حدث وصار حادث. فكيف يكون هذا المتأخر المنتزع متأخرا هو هو الملاك والحاجة إلى لمن؟ لعلته لكي توجده. ومن هنا نقول هذا الكلام باطل، وهذا بحث طبعا مفصل في محلنا فقط زبدة البحث اللي حضروا بداية وكذا يفهمون مثل هذه الأمور هناك بدقة. إذن إلى هنا أخوان من هذين الدليلين وغيرها طبعا يرد عليهم بهذا المعنى. هذا أيضا على مستوى الرد العقلي على ما ادعوه أنه دليل، أنه ماذا؟ دليل عقلي في محله، لأنهم ادعوا أن الممكن لا يحتاج إلا إلى علته إلا على مستوى الحدوث لا مستوى البقاء. نحن نرد عليهم بهذين الدليلين أو بهذين الوجهين، وجه تحليل معنى العلية والحاجة ونثبت بالإمكان، وقررنا بالإمكان الفقري والإمكان الوجودي والفقر الوجودي، وبهذا التحليل بأن هذا الحدوث أمر ماذا؟ متأخر ولا يكون ملاكا لمن؟ للمتقدم. واضح هذا أخواني؟ هم كذلك هذا على مستوى، بعد ما نطيل بعد انتهينا بحث العقل إذا جاف ومتعب انتهينا منه. تعالوا الآن على مستوى الآيات والروايات، هم يدعون بآيات روايات على ماذا؟ على أنهم هذا فعل الإنسان. مثلا استدلوا بهذه الآية في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سورة الملك الآية كم؟ 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هم يقولون هكذا قربوا الاستدلال، حاصل التقريب هو هذا، قالوا بأن إذا كان هذا الفعل يصدر من الإنسان فعل الله، خب هذا نرى فيه تفاوت، هذا فعل صحيح، هذا فعل خطأ، هذا فعل أحسن، هذا فعل حسن، هذا فعل كامل، هذا فعل أكمل، فتجد التفاوت موجود. والآية تقول ماذا؟ لا يجد في فعل الله ماذا؟ تفاوت. فنستكشف أن هذا فعل الإنسان فعل الله أو فعل الإنسان حقيقة فعل الإنسان وليس بفعل الله. هذا هو استدلوا بهذا الدليل، لكن هذا الكلام جدا هم باطل. واضح هذا الكلام هم كذلك باطل، لأنه المفروض أنتم تلتفتون إلى مجموع الآيات، والقرآن يتكلم هنا عن فعل الله، عن فعل الله التكويني، فعل الله تكوينان لا يوجد فيه تفاوت. لاحظ، والكلام أن هذا فعل الإنسان محكوم بقوالب شرعية، يعني هذا مقبول شرعا أو مرفوض شرعا وما إلى ذلك. على كل حال طبعا احنا أشرنا في البحث السابق قلنا هو مشكلة المعتزلة أنهم حاولوا أن يحافظوا على أمور ثلاثة، ولكن وقعوا في فخ خطير جدا. الأمور الثلاثة اللي تقريبا حاولوا يحافظوا عليها يذكرها جملة من الأعلام، هي فائدة التكليف بالأوامر والنواهي. إحنا يقول عندما نقول بأن الإنسان بأن هذا الفعل فعل الإنسان وليس فعل الله، لأجل ماذا؟ لأجل ماذا إخواني؟ لأجل أنه ماذا؟ أن تكون الأوامر والنواهي لها قيمة عند المكلفين. واضح هذا أولا. ثانيا استحقاق الثواب والعقاب، استحقاق ماذا؟ الثواب والعقاب. يقول إذا ما كان هذا فعل الإنسان يعني فعل الله، خب ما لا قيمة للثواب والعقاب. الأمر الثالث قالوا ننزه الله عن من؟ عن القبائح. ولكن بهذه الأمور للأسف مع عدم حفظ الجوانب الأخرى أنكروا التوحيد الأفعال لله سبحانه وتعالى، وأنكروا تأثير الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. ومن هنا من أهم ما وقعوا فيه وهذه المسألة أخواني. بالأسبوع الماضي وقفنا هم عند هذه النقطة، لكن اليوم نوضح لكم بشكل أفضل. وهذه المسألة، وهي مسألة أنه لماذا بعض الروايات عبرت عنهم بمجوسي أو مجوس الأمة القدرية، مجوس الأمة. قلنا في جملة واحدة أن المجوس كانوا يعتقدون ماذا؟ بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، يعني هذا فعله مستقل تماما ويفعل بالاستقلال التام، وهذا الفاعل يفعل بالاستقلال ماذا؟ التام. كيف؟
معلول
لعلة. لا لا لا، هذا مستقل، هذا هم مستقل، هذا علة له معلولات، وهذا علة له معلولات آخر. أي واضح إياه؟ وإلا المعلول لعلتين ثمتين هم مستحيل أصلا، هذا لا يمكن معلول لعلتين، إلا أن يستلزم فرض الواحد اثنين كما يقولون. فالآن يقولون هكذا، إله الخير له كل ما هو خير معلول لمن؟ لإله الخير، لإله النور اللي يسموه يزدان. معلول الشر، معلول الشر ماذا؟ كل الشرور، كل القبائح معلولة لمن؟ لإله الشر. أي دوري الشر أحسنتم. أنا يزدان ودوري الشر ونير بقى يسمى هذا. أي فهذا مؤثر، وهذا مثلا على نحو الاستقلال. هذا لماذا هذا الدعوة المجوس؟ لاحظ، وجملة منها مثل من هذه الأطروحات. هؤلاء عندما قالوا أن هذا الفاعل، أن هذا الفعل الصادر من الإنسان هو فعل الإنسان حقيقة وليس فعل الله حقيقة، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يوجد فاعل آخر غير من؟ غير الله. فالله عنده أفعال خاصة به ومستقل فيه، لكن فعل الإنسان خاص بمن؟ بالإنسان، ومستقل ومستقل به. إذن فصار عندنا فاعلان مؤثران على نحو الاستقلال، هما الله والإنسان، فصاروا مجوس بهذا المعنى. يعني مشكلة معرفية خطرة، مشكلة ماذا أخواني؟ معرفية عقدية خطرة. هذا أقول لك مسألة العقائد لابد أن الإنسان يلتفت إليها بتنقيحها، بتوضيحها، بتجليتها، بالدرس، بالتدريس، بالعلم، بالمتابعة، ولا ما يدري هو، يجوز يروح البرزخ ويفاجأ بحقائق أصلا يربك كل وضعه، تغير كل مسارش مدري. إذا الإنسان ما يفعل عنده فرصة في هالدنيا ينتفع إلى عقائده فضلا عن سلوكياته، كل شيء على البركة ما يصير، مو منهج ذا. الآن الشبهات، شوف واحد متعبد متهجد، شوف الصلاة هذه أثار السجود واضحة عليه، وعمره جزء 40 و45، يسمع له شبهة يقول صحي كذي، يحتمل كذي، هذا يصحيح ويحتمل، هذا عف ثبوت الموضوع للمحمول عنده وين؟ مشكلة. ثبوت العصمة للإمام عنده وين؟ مشكلة. ما هي عقيدة ذي، هذا يدخل تحت روايات اللي تعبر أنه إيمان مستودع، إيمان ماذا؟ مستودع، مو إيمان مستقر. أحسنتم، إيمان المستقر المبني على التحقيق العقدي كل بحسبه. يعني أنت، ولذلك أحد أساتذتنا الله يحفظه يقول طالب العلم، خلنا فرضا العوام مساكين، يلا نمشيها ونقول الله بيعذرهم والله بيعاملهم على اليقين العرفي، أمشي كذا ويلا مشي بتعبير عن الخطبة، يقول كلش يعطي ستار يقول له روح الجنة. عرفت؟ فيكتفى. لكن طالب علم ما يقبل منه أن يكون مقلد في أصول الدين أو على العرفيات وعلى العقلائيات، ويا الله دين العجائز هذه اللي للأسف معممين، وطلبة يستخدمها كمثل ما يقول ذر الرماد في العيون، كل ما تحاجه قال لك دين العجائز، خلنا زين في كلمة نبي وصي، هذه كلمة أحد المحدثين السنة لما جادلا احتكر، وش قال؟ عليكم بدين عجاز، وصار هذه كلمة النبي صلى الله عليه وآله. شوف يحتج بكلام واحد منحرف فكريا عقاديا عن أهل البيت ويجعلها ترسله، وحاجب عنه ما يدخل بعد في حوارات علمية أو يروح أقل تقرير يتابع نفسه.
يعني يقصد بها معنى آخر يعني
لا ما قال إحنا معنى هم معلوم. نعم بتقول على مستوى مستوى خارجي، نعم إذا مستوى حقيقة مستوى كبرى لا، نعم تقول لي أفراد معينين نعم، ما عندنا مشكلة، ما هو الكلام في المصادق، كلام في أساس القضية ذي منبعها من أين. فعلى هذا الأساس إخواني فلت إلى هذه النقطة، إذن لابد هناك من تحقيق من تدقيق، لكن بكل بجهده يعني يبدأ شوي خطوة خطوة، مو روح الأخير ويقع في إشكالات وشبهات، يبدأ خطوة خطوة لكي يحقق مثل هذه المعارف. على كل حال نعود لما نحن فيه.
أدبية في الروايات
هم المعتزلة
كان يطلق أيضا على الأشعار
هو ذا الاصطلاح، طبعا من المصطلحات المشتركة يقولون اشتراك لفظي بينه يعني، هم يطلقوا بعضهم على هذا وبعضهم على وذاك، يقولون ظاهرا بأنه الأشاعرة وصمت به المعتزلة من بأنه ورد في الروايات، فذلك حملها يعني استفادوا من أن المقصود بهما المعتزلة، ذلك قد يكون بالعكس لأنه تحميل تفسير الآية أو الرواية على المعتقد اللي هو من باب التفسير بالرأي. على كل حال بحث كما قلت طويل في محله. إذن إذا جئنا على مستوى الآيات طبعا والروايات نقرأ لكم الآن بعد بحمد الله تقريبا اتضحت على مستوى الجن والبحث العقلي، تعالوا معي إخواني إلى الآيات والروايات بعد نخلص من هذا البحث. واضح الآن بطلان مزعمة ومزعم وزعم من المفوضة عقلا، الحمد لله انتهى. الآن على مستوى النقل، ما ادعته المعتزلة خلاف القرآن صراحة وخلاف الروايات صراحة، هذا بعد أشد. يعني جينا على مستوى أنتم تدعون بأنكم مسلمين ومدينين والقرآن هو الكتاب الهادي، فكيف تغفلون عن هذه الحقائق القرآنية؟ هذا كما قلنا في الجبر، ماذا قلنا؟ آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، نفس الكلام هنا، هم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. عندنا آيات كثيرة صريحة تشير إلى أن ماذا؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الماك هو المالك والقادر على كل شيء، وإرادته تتحكم في كل شيء، لأن لأن المفوض هكذا يقول بعد، يد الله مغلولة مثل اليهود، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذا عندنا آيات لطيفة في المقام، مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما في سورة التكوير آية 29. آية أخرى له ملك السماوات والأرض، الآية وما بينهن وفوقهن وما تحتهن وما إلى ذلك. هذه البقرة 107، أنا بس أقرأ بعد ولا تحليل آيات خب صعب بعد وقت ما موجود. عندك هذه الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أمور جزئية إرادة الله نافذة فيها، ولكن المفوضة مشكلتهم ألقوا التوحيد الأفعالي، وبالتالي الدعاء يأثر، ما له معنى الارتباط بالله أصلا، لا معنى أنك تدفع البلاء بالصدقة ولا بالدعاء ولا أصلا ما يأثر شيء، لأن حكمت الأمور وخلاص وانت مالك علاقة بالله، لاحظ في حركاتك وأفعالك. مثلا وقوله تعالى ما وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كما قال عمران 145، لا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروا أو يفترون أو يفترون أو يفترون يفترون، ها سورة الأنعام 137، فلو شاء لهداكم أجمعين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لاحظوا يا الآية، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، إذن الهداية الله مؤثر في هداية يسمى مؤثر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفس الوزن نفس الوزن، الهداية من الله حقيقة من الله، أنت واسطة للفيض، أنت بتعبيرهم تعبير العرفاء مرآة صافية لهذه الفيوضات وهذه الهدايات، إذن الله له هذا التأثير. إذن هذه مجموعة من الآيات إخواني تدل على بطلان من كلام من على المفوضة. عندنا روايات، الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: الناس في القدر على ثلاثة أوجه. رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه، ظلم الله وهو كافر. هذا الكفر معرفي، مو الكفر الفقهي يعني حلال الدم، لا لا لا، احنا نفرق بين هذه الأبحاث. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليه، مفوض إليهم، فهذا وهن الله في سلطانه. وهي اللي قلت أنا أشرت بأنه هؤلاء لما حللنا سابقا، القدر المفوضة أشد خطورة من إيه؟ من المجبر. المجبر ما أخرج الله من سلطانه. نعم ظلم الله، الظلم لما الواحد يظلمك غير لما يلقيك، يعني يرى لك وجود وحقيقة لكن يقول أنت عصيت. أما المفوضة شو سوى أصلا؟ ألقوا وجود الله إين؟ على مستوى التوحيد الأفعالي، ألقوا مؤثرية الله على مستوى التوحيد الأفعالي، وهذا أخطر من ذلك. يعني ادعوا الشراكة مع الله، المفوضة المجبرة لم يدعوا الشراكة مع الله، ولو إحنا أداة في يد الله، إحنا مجبوري، ما يقولوا إحنا شيء في قبال الله. أما المعتزلة مرد كلامهم إلى أين يرجع؟ إلى أحسنت بجاد الشريك. هذا المعنى، أنه المجبرة المفوضة أخطر من المجبرة عقديا وفكريا. واضح؟ واضح سيدنا هذا المطلب؟ قال: ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، يعني واصل إلى مرتبة من المعرفة. وذاك الإمام الباقر لما شاف الحسن البصري حذر، قال: إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وحنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. فرد على هؤلاء وعلى هؤلاء. هذا مضاف لمجموعة من الآيات كما قلنا تدل على أن الإنسان وأفعاله وعين التعلق والربط من بالله، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذه سورة فاطر 15. مثلا: الله خالق كل شيء، كل أداة تدل على العموم، كل شيء الله خلق حتى أفعال، لكن ما هي التكييف الحقيقي لهذا لكي نخرج من ثنائية الجبر والتفويض؟ يأتي بحثه أين؟ الليلة المقبلة إن شاء الله، ليلة مهمة، هم ليلة جمعة وهم ليلة مهمة من جهة أن نبحث فيها مسألة الأمر بين الأمر. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، وغير ذلك، وعشرات من الآيات التي هم كذلك نسبت أفعال الإنسان إلى الله. الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كما قلنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، على مبدأ التفويض ما ليس لهذه الآيات ماذا من معنى أصلا، فارغة من معنى، نستجير بالله. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذه يقول يحول بين المرء وقلبه، يعني إشارة لأن لو كان شيء بين الإنسان وقلبه كذاك الله يحول بينه، وهكذا كل ما تفرض شيء الله ماذا يحول بينه. هذا من باب الإحاطة لله، والله من ورائهم محيط. إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك من مستحبات صلاة المولى صاحب العصر والزمان، هذه التكرار، هذا التوحيد حقيقي. أنت تقول أي أتمر إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة، تأكيد لي، لأنه العقائد لا تؤخذ فقط على مستوى المعتقد، لابد من التذكير. الله يرحم الحر العامل في كتاب الهجعة في بحث الرجعة، عنده كتاب لطيف هناك يركز على هذه النقطة، عنده إشارة لطيف بأن العقيدة دائم حتى بحث الرجعة، يعني كل عقائدك الحق المفروض أنت في كل آن تكررها بعد الصلاة. ليش بعد الصلاة مستحب؟ آمنت بالله ربي محب. مهم جدا، جانبك رحت البرزخ ما تصير تستوحش من هالأمور. ليش مثلا من حكم تلقين الميت. قد ننتقل إلى عالم قد يكون يعيش في ذهول فيحتاج إلى تذكير. نفس الشيء أنت الآن ذكر نفسك، مدري جوز ما حد يدفنك مثلا ما حد وياك، فإذا التذكير ذا نفس التذكير. ولكن حتى معنا في الصلاة نفسها في آخر ركعة أو في آخر سجدة يستحب لك مثلا هم نفس الشيء، آمنت بالوحدانية الكبرى وللنبي صلى الله عليه وآله مثلا بالنبوة والرسالة والأمة المعصوم بالإمامة وتذكر جملة من العقائد الحق. أي من أحول الدعاء والطلب من الله الثبات على مثل هذه العقائد الحق، هذا مهم جدا. دعاء العديلة، دعاء كذا، دعاء كذا بشكل يومي بشكل أسبوعي بشكل كذا، ذي مهمة. العقيدة ليس فقط والله أنا درست لي كتابين ثلاثة وخلاص، يحتاج تذكير لأن النفس عندها قوة نازعك. النفس فيها قوة قد تزيلها المعلومات، طغيان شهوة، طغيان غضب، انحرافات والعياذ بالله كذا كذا، ما تدري شو يصير في دور في مملكة النفس. فأنت دائما بحاجة لوين؟ إذا مثلا الآن أبنائك إذا أنت دائما التذكير لهم بين فترة أخرى على بعض المبادئ أقرب إلى الصلاح، إذا تهملهم شوفهم أقرب إلى الفساد. لازم تذكر ذاك النفس، النفس جموح والعياذ بالله. وذاك إذن هذه، إذن على هذا المعنى إخواني لطيف أن أنقل هذه ينقلها في كتاب الطرائف، هذا ينقلها مستاذ سيد كمان صفحة 86 من كتاب التوحيد المجلد الثاني. عشان أختم بها البحث ظهر أن الوقت ما هي يسع ولا يسع، يعني أنه مناهج أهل البيت واضحة للكل، ومناهجهم المعرفية خصوصا المناهج المعرفية، أن نحن نعتقد أن قيمة أهل البيت أكثر في المناهج المعرفية والعلمية مو في السياسة والحكم، هذا شأن من شؤون وصلوا له أو لم يصلوا مو يعني ذاك، لكن القيمة الحقيقية وين تكمن؟ في المعارف التي ألقوها. من هنا السيد الإمام عليه الرحمة لطيف يقول بأنه ظلم أهل البيت في إخفاء حقائقهم أشد من عدم وصولهم إلى السلطة والحكم والسياسة. يعني صحيح ذلك ظلموا أهل البيت، ما منعوهم أن يصلوا إلى وين؟ إلى السلطة والسياسة وكذا، وأمر مهم لا نقول لهم ليس مهم، لكن ظلمهم أكثر أين؟ أنك ما تتعلم علومه ولا تنشر علومه، هذا أشد يعني أتوقع إحنا ما إحنا ظالمين أهل البيت لمن هذه علوم أهل البيت موجودة ولا نروح لها أو ما ننشرها بحجج أو بأخرى، هذا هم من ظلم أهل البيت سلام الله عليه. وقد يكون يشمل حتى الله، الله ولا ظالم أو أنا الله الظالمين لكم، مش مدرين إحنا مرتبة من الظلم تشمل هذا الإنسان اللي ما يتابع معلومات علوم أهل البيت ولا يقوم بنشرها. نعم اللطيف هنا هذا أنا أذكرها المقطوعة ذي جميلة جدا، تشير إلى أنه علم أهل البيت واضحة وصريحة وكذا وما إلى ذلك، حتى عند المخالفين حين يقتنعوها ما يقتنعوها شيء آخر. شوف مثلا يقولون روية أن الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف كتب للحسن البصري وإلى عمرو بن عبيد وإلى واصل معطى، هذا لي رؤوس تيارات فكرية مو ناس عاديين ذيلي، ذاك الواحد راسه الكبر وعقله الكبر وعنده مجموعة تيار فكري يتبعه، وإلى عامر الشعبي أربعة أن يذكروا ما عندهم وما وصلهم في القضاء والقدر. باش اللي وصلكم في القضاء يعني أفضل ما وصل لكم في القضاء والقدر. فكتب إليه الحسن البصري إن أحسن ما انتهى إلي ما سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال أتظن أن الذي نهاك دهاك وإنما دهاك أسفلك وأعلاك والله بر من ذلك. حظنا عن الشرح ما في مجال، هذه الإمام يشير فيها إلى موازنة بين يعني في تقريب نظرية الأمر بين الأمرين. وكتب إليه عمرو بن عبيد أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام يقول لو كان الزور في الأصل محتوما لكان المزور في القصاص أو المزور في القصاص مظلومة. يقول إذا كان هذا الإثم مكتوب علي قسم علي كان أنا إيش يصير بالنسبة للقصاص؟ هم مظلوم، فيصير هذا مظلوم. يعني هذا وكتب إليه واصل بن عطاء أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق، يعني الله يوضح لك الطريق بعدين يجبرك والعياذ بالله. لا، وكتب إليه الشعبي أحسن ما سمعت من في القضاء والقدر قول أمير عليه السلام كل ما استغفرت الله منه فهو منك، وكل ما حمدت الله عليه فهو منه. فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج وقف عليها قال لقد أخذوها من عين صافية. العقيدة حق ينطق فيها من؟ الحجاج. لقد أخذوها من عين صافية. أنا موجودة كتاب الطرائف صفحة 95. وعندنا على كل حال إذن هذه المسألة مهمة. إذن إخواني إلى هنا تقريبا تحصل عندنا بطلان قول من؟ قول المفوض. بقي التطبيق العبارة إن شاء الله غدا مقدار سريع نطبق العبارة وندخل في نظرية الأمر بين الأمر اللي هو بحث مهم. هسه نحتاج يوم يومين ثلاثة ما أدري حسب حاجة البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا لا.